بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 84 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم لعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت الوقفة مستمرة بين يدي الحديث 57 في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام جملة من الفوائد الإيمانية والفقهية بين يدي هذا الحديث الطيب، ثم انتقلنا للحديث عن حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، ثم وقفنا أمام مسألة من الأهمية المكان، وهي الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، ووصل بنا الحديث إلى العذر 13 والذي كان بعنوان خوف إضاعة المال. خوف إضاعة المال، فما زلنا مع رسالة صلاة الجماعة في ضوء السنة، نبين الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، ومنها العذر 13 خوف إضاعة المال، ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى أي في كتاب المحلى، فقال: وكذلك إضاعة المال، ونهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. فقوله وكذلك يعني أن من الأعذار المبيحة للرجل التخلف عن صلاة الجماعة حراسة المال وخشية إضاعته، حراسة المال وخشية إضاعته. فمن كان قائما على حراسة خزينة أو بيت مال فلا ينبغي له أن يفرط في تلك الحراسة، وله أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فقد روى الشيخان أي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث مرة ثانية عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أي أن من الأمور المحرمة عقوق الأمهات، وكثيرا ما تكلمنا عن بر الوالدين وبينا عقوبة من عقاهما، وكذلك وأد البنات، ودي كانت عادة جاهلية منتشرة في ظل الجاهلية الأولى، كان الرجل منهم إذا جاءته الأنثى وأداها حية إما خوفا من الفقر وإما خوفا من العار. وللأسف ما زالت رواسب الجاهلية موجودة عند الكثيرين من المسلمين إلا من رحم ربي وعصى. يتزوج الزوجة حامل يقول لك عايز ولد، إذا جات له بنت يتنكد يتضايق، سبحان الله، لا أصل هو أنا عايز ولد، أصل عندنا في عيلتنا عيب أو إنه يجيب ولد، إنه يجيب بنت مشكلة. هذه مصيبة كبرى، وهذا الرجل ما زال به رواسب الجاهلية، فدعوها فإنها منتن، وهذا من المحرمات. ولذلك القرآن لما تكلم عن الإنجاب بدأ بالأنثى، ليه؟ عشان يبين منزلة الأنثى، يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بإيه؟ الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور. فالجارية منة ومنحة من الله تعالى، بل بالعكس معروف أن البنت دائما بتكون حبيبة لأبيها وتكون أشد عطفا وحنانا، وياما بنات بملايين أشباه الرجال، واضح؟ فهي نعمة عظيمة جدا محتاجة لشكر. وعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي بثلاث جوار، تقول لي الله ما هو سماها ابتلي، يقول لك ما هو ابتلاء نعمة، كل شيء في الكون ابتلاء، المال ابتلاء، المنع ابتلاء، فالنعم ده أشد أنواع الابتلاء النعم، فعشان هي نعمة قال لك من ابتلي، يعني نعمة عظيمة جدا جدا محتاجة منك لفهم. من ابتلي بثلاث جوار فأحسن أدبهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. فقام رجل يقول: وإن كانت اثنتين يا رسول، قال: وإن كانت اثنتين، قام ثالث يقول: وإن كانت واحدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من ابتلي بجارية فأحسن تأديبها كانت سترا له من النار. تخيل بقى بنت تقودك إلى الجنة إن أحسنت التربية. فخلي بالك من نياتك، وخلي بالك من حالك، شوف حالك مع الولد والبنت بتعمل إيه، ماشي كده؟ شوف الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق من سوء، أو من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. جزاكم الله. فانتبهوا لهذه المسائل الشرعية، إن للأسف كثيرون يقع في رواسب الجاهلية المقيتة البغيضة، يفضل الولد على البنت. ولذلك في الحديث عندما جلس الأعرابي بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بطفل صغير يأتي إلى الأعرابي، فقبله الأعرابي وأجلسه على أحد فخذيه، أعاد على رجليه، فسأله النبي من الغلام؟ قال ابني. فصر النبي فرح يعني لهذه المعاملة اللي فيها رحمة. بعد قليل جاءت جارية بنت بقى للأعرابي، فقبله وأجلسها بجوارها على الأرض، فسأله النبي ومن الجارية؟ قال إنها ابنتي. فغضب النبي وقال هل سويت بينهما؟ لماذا أجلست الغلام على رجلك والجارية قعدتها على الأرض؟ ما هي دي الجاهلية، هي دي الجاهلية، تجد كده مشغول بالولد أولى من البنت، لا رميها أو زاهد فيها. وإذا جات له الحمد لله على عطاء ربنا، الحمد لله، وده حمد ده؟ إنما لو جاء الواد يرقص ويتنطط ويلا عشان نجيب الخروفين ونعمل العقيقة، مصيبة خطيرة جدا، مصيبة خطيرة جدا، سبحان الله. فانتبه. فكان من ضمن أعمال الجاهلية وأد البنت، يدفنونها حية، ليه؟ خوف من الفقر أو العار، ودي مشكلة خطيرة جدا. نسأل الله أن يسلمنا من رواسبها، اللهم آمين، اللهم آمين. بل وأكثر من ذلك، نسأل الله السلامة. قال العيلة زعلانة عشان جاب بنت، أبوه زعلان وغضبان منه، الله. هذا أمر عجب، سبحان الله. قال أبوه زعلان إن هو خلف بنت، خلف بنت، من الذي يهب؟ الله عز وجل، أمر عجب. هنعمل زي صاحبنا اللي تزوج، اسمه أبو حمزة، كنيته أبو حمزة، فتزوج امرأة فكانت لا تنجب إلا البنات، طبعا الرواسب الجاهلية موجود، هو عايز واحد، فتزوج بأخرى عشان إيه؟ الولد اللي يحمل اسمه من بعده، ماشي كده؟ طيب. فلما تزوج بأخرى أنجبت له الولد، أراد الله أن ينجب الولد، فكان صاحبنا يعمل إيه بقى؟ يترك أم البنات ويروح لأم الولد. ففي يوم من الأيام كده أم البنات لقيته عمال يسحب ويخش البيت التاني، يعني رايح جاي على البيت التاني، وطبعا ما أقول لك بقى الهدايا والواد عنطر جه، وبكرة يطلع شمام ويضيع الدنيا. المهم فقالت له كده أبيات شعر جميلة قوي، قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينة، فوالله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد وضع فينا. تاني، ما لأبي حمزة لا يأتينا، ما بيجلناش ليه؟ ويدخل البيت الذي يلينا، البيت اللي جنبنا عمال يسحب كده ويروح على هناك على الواد، غضبان ألا نلد البنينة، فوالله ما هذا بعيب فينا، فنحن أي النساء كالأرض لزارعين ننبت ما قد وضع فينا. متوحد الله، هي عاملة زي الأرض، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فأنت حطيت البذرة زي المزارع بيحط البذرة ويردم عليه، من الذي يخرجها؟ الله عز وجل. خلاص انتهت، مش المرأة هي السبب ولا أنت السبب، ده أمر الله، يهبوا، فكيف ترفض عطاء ربك وكيف تغضب على عطاء ربك؟ واضح؟ فعليك أن ترضى وتسلم. وعشان كده بنقول يا جماعة في آيات في الكون، لو أنت صاحب عقيدة صحيحة هترتاح وتريح، أو والله ما عندكش بقى العقيدة هتمرض وتمرض غيرك وتضيع نفسك وتضيع غيرك. القرآن قال لك يهب لمن يشاء إناث كامل، ويهب لمن يشاء الذكور كامل، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كامل، ويجعل من يشاء عقيم. انتهت القضية بقى، انتهت القضية. دي قضية عقدية مهمة جدا. أعطاني بنت، الحمد لله على عطاء الله. أعطاني ولد، الحمد لله على عطاء الله. ما أعطانيش، الحمد لله على فضل الله. بتوحد الله، احفظ ده كويس قوي، لأن العطاء والمنع ده ابتلاء. ربما منعك لأنه أراد لك الخير، وياما آباء وأمهات كان أولادهم سبب دخولهم النار والعياذ بالله تعالى. ونعرف آباء وأمهات سبحان الله أولادهم طلعوا متشردين وبلطجية وليل ونهار قتل في الطرقات وفي الشوارع، لدرجة أن الأم كانت والله أسمعها جيران عندنا، أسمعها تدعي يا رب خدهم وريحني منهم. وأحدهم مات قدامها بالخمر، بيشرب الخمر المغشوش سم، مات قدامها، والتاني اتقتل في مشاجرة. لما قتلوا قالت الحمد لله. فاوعى تعترض على عطاء ربك أو منع ربك، لأن أنا قلت لك ولسه هقول تاني وهفضل أقول. خلي بالك من اللي جاي ده، والكلام ده بيناه أكثر من مرة، أن المنع إذا كان من عند الله فهو عطاء. هقول تاني، المنع إذا كان من عند الله يبقى إيه؟ عطاء، بخلاف المنع من المخلوق. المنع من المخلوق نقص، وأنا ذكرت هذا كويس قوي، قلت لك مثال كده، قدامي كوباية شاهي صح كده؟ أهي دي كوباية إيه دي؟ كوباية إيه دي؟ أنتوا إيه؟ دي شاي والله شاي، لا يفكر فيها حاجة تانية، الواد عمال يبص لي مش مصدق إنها شاي. يجي دلوقتي الأخ عبد العزيز ياخدها مني يمنعني إياها، بعد ما كانت معايا خدها منعني، لأنه مخلوق لما ياخد يمنعك ما أخذه، بخلاف الخالق لما ياخد يبقى بيعطيك. خلي بالك قوي، فالأخذ عند الله عطاء والمنع عطاء. نقرب المسألة شوية، وضربت لك المثل ده أكثر من مرة عشان استقرار اليقين والإيمان. قلت لك شوف أطوار الجنين داخل الرحم، يقعد مثلا فترة محددة في أطوار معينة ما بين نطفة علقة مضغة عظام لحم ينفخ في الروح يبقى إنسان صح كده، وهو داخل الرحم كيف يأتيه الطعام والشراب؟ هو في مكان مظلم منعزل، ما فيه السعي هنا بقى، ده فين؟ ده فين؟ في رحم الأم، مكان مظلم ضيق وبينمو يوم عن يوم، إنه ده عن طريق الغذاء. كيف يصله الغذاء؟ بأمر من؟ الله، عن طريق باب واحد فقط بنسميه الحبل السري أو السري، والمعنى يعني سواء، سموه السري عشان فيه مربوط في السرة هنا، أو السري لأنه داخل الرحم أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل سبحانه. شوف الخلق العجيب وطلاقة القدرة. فعن طريق الحبل السري ده أو السري بيوصل الطعام والشراب، الأم تاكل وتشرب وتبدأ تهضم، والدم يجي يستخلص بقى الفيتامينات والخلاصة يعني، ويبدأ يوزع بقى، خد نصيبك من الكالسيوم، خد نصيبك من البوتاسيوم، خد نصيبك من الصوديوم، خد نصيبك مش عارف من فيتامين بي دي مش عارف، تكوين سبحان الله، فيتامينات عشان الفكين يتكونوا صح وبعد كده يطلع له سنان، فيتامينات عشان العظام تقوى ما يبقاش عنده هشاشة، عشان تكمل الرئة مش عارف تكمل، سبحان الخلاق العظيم، آية يا جماعة والله. وبعد كده مرت أيام حملك داخل رحم أمك، هتنزل بقى حلم، تنزل إزاي؟ بأمر مين؟ بأمر الله القائل ثم السبيل يسر، يسر لك السبيل وانزل. طيب أول حاجة بتحصل لما بتنزل إيه؟ الدكتور يعمل أو الدكتورة بتعمل أول حاجة بيعملها؟ أيوة، قول، يوصل الحبل السري ده. الله يكرمك، لازم من تستقلته بقى يروح تك. طب القطع ده بأمر مين؟ بأمر من يسر لك سبيل الخروج، ولا هتفضل مربوط؟ ما ينفعش، لازم تنعزل بقى. احنا أمرنا انك تخرج، معنى انك تخرج يبقى لازم ايه؟ نقفل الباب ده. يبقى المنع بأمر مين؟ بأمر الله الذي يسر لك أمر الخروج. ما دام المنع من عند الله فما منعك إلا ليعطيك. أتوحد الله، بمجرد ما يقفل عليك بابا واحدا يفتح لك كم باب؟ كم باب؟ اثنين. ثدي الأم تضراني لبنا بأمر مين؟ الله. كان فين اللبن ده من يوم بس قبل ما تتولد؟ كان موجود؟ طبعا انتم مش عارفين، من مش متجوز ملوش دعوه، وهتقعد تعمل لي انت ايش عرفت؟ انت بتقول ما بتقول لي لا ليه انت ليه؟ انت اتجوزت؟ طب تعرف من ايه؟ نتكلم الناس الخبره دول. يقول لك ما كانش فيه لبن. سبحان الله، صح يا جلول؟ بارك الله فيك، عجب الجلول دي. بمجرد ما تنزل ونقفل الباب يتفتح لك بابين، سبحانك الله. فإذا بثديي الأم تضرني لبنا بأمر الله تعالى. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حضرتك رضعت يا سيدي سنة ونص سنتين، بعد فترة الرضاعة هنعمل إيه؟ هنفطمه. الفصال بقى اللي هو إيه؟ الفطام. يعني إيه الفطام؟ يعني نقفل البابين دول، خلاص مفيش رضاعة تاني. انت بدأت تكبر، عايزينك تستقل بقى، اقفل البابين دول بأمر مين؟ بأمر من سن الشرائع وفرض الأحكام. فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. يبقى المنع من عند من؟ من عند الله. يقول لك تعالى هنغلق بابين لنفتح لك أربعة أبواب. افتح لك كم باب؟ أربعة. بابان من المطعومات وبابان من المشروبات. أما المطعومات فكل ما تخرجه الأرض من خضروات وفواكه، هذه كلها مطعومات اهي، ادي باب. الباب الثاني في المطعومات لحوم الأنعام والضأن والماعز والطيور، خد عندك بقى كله، ادي باب. وأما المشروبات وجعلنا من الماء كل شيء حي، اشرب بقى واتبسط، والماء بقى خش في كل اللي انت فاكره بقى، عصير ومش عصير وكله، كل ما كله جاي من المية، ادي باب. والباب الثاني اللبن، ألبان الأنعام والإبل وإلى آخره. يبقى كم باب دول؟ أربعة، لأنه منعك عشان يعطيك، ما منع إلا ليعطي، فالأخذ من عنده عطاء سبحانه وجل وعلا. طيب مرت بيك الأيام والسنين والعمر بتاعك المحدد، وكنت على الإيمان وعلى التوحيد وعلى متابعة السنة والعمل الصالح، وهتيجي الآن هتنام على فراش الموت. بالموت هنغلق عليك الأبواب الأربعة ولا إيه؟ خلاص لا أكل ولا شرب، الرزق انتهى، صح كده؟ بأمر مين الغلق ده؟ غلق عليك أبوابا أربعة ليفتح لك ثمانية أبواب في جنته، تدخل من أيها شئت يا من وحدت الله واتبعت هدي رسول الله. الجنة ليها كم باب؟ ثمانية أبواب. يبقى المنع إيه؟ عطاء. في كل شيء منعك شيء معين اعرف انه منعك عشان هيعطيك، فرض وسلم لقضائه وقدره. وذلك سورة الكهف يعني اشار القرآن للحكمة دي، في قصة الغلام اللي قتلوا الخضر مع سيدنا موسى، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا. امرأة ولا نكرة؟ نكرة. امرأة لسه جاية مع السفينة، ماشي كده. لما جه فسر الخضر قال له ايه؟ واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، خلي بالك من الحكمه، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. يبقى اخذنا ده عشان ربنا اراد لهم الخير، لانه لو عاش الواد ده هيكفرهم ويروحوا النار، وربك اراد لهم ايه؟ النجاه. فيقتل هذا صغير عشان يدخل الجنة. متوحد الله. يبقى لما ياخد منك اوعى تزعل، اوعى تزعل، اوعى تغضب. كان عندك مال وراح لمصيبة معينة، قدر الله وما شاء فعل، ما أخذ إلا ليعطي، نرضى ونسلم. ضيق معين، ابتلاء معين، الحمد لله. كان السلف لما يجي لهم الابتلاء يقولوا مرحبا بحب الله، لأنهم عارفين الابتلاء إيه؟ حب. هو ابتلاك ليه؟ عشان بيحبك، عايز يرفع قدرك، ماشي كده؟ فالشاهد اوعى عقيدتك تهتز، واوعى الامل عندك يضيع. خلي دايما عندك امل بحسن العمل، ورجاء وحسن ظن بحسن العمل. خذ بالاسباب واترك النتائج على رب الاسباب جل وعلا. يبقى اعطاك بنت نعمه، اعطاك واد نعمه، ما أعطاكش لا واد ولا بنت نعمة، أعطاك واد وبنت نعمة. إيه ده كل ده نعم؟ أيوة ده كله ابتلاء. يكون نعمة لو صبرت ورضيت وشكرت. فهمت حاجة يا وادي اللي هناك؟ فهمت حاجة؟ أنا لي صديق يمكن هيسمع الدرس ده كذا مرة، أقول الكلام ده ويسمع ويضحك، يقول لي آه والله يا عم الشيخ قول عشان الناس تتعلم. الأخ ده تزوج والله يا جماعة حقيقة، قعد 5 سنين ما فيش إنجاز. طبعا في بلادنا ده بيختلف، انت في عادات معينه مشكله. لما يقول لك من كثره حيائي عند اهل مراتي ما كنتش احب ازورهم، دايما يسالوا لقي نفسك صغرت في ايه يا جماعه؟ لسه يا ابني والله يا جماعه انا كويس ما فيش اي حاجه، وهي كويسه سبحان الله، لا بايدي ولا بايدها. ما الامر بايد مين؟ بيد الله العظيم سبحانه جل وعلا. والله يا جماعة بعد 5 سنين الأخ ده ربنا من عليه، عنده دلوقتي 3 أولاد. والله يقول لي أرفني مجننني مش عارف أقعد في البيت. يا ابني الإيه ما أنت ها؟ سبحان الله يا سيدي، القرآن ضرب لك أمثلة. سيدنا زكريا ما كانش عنده، زوجته كانت كبيرة في السن وكانت عاقر. تعرف عاقر يعني ايه؟ لا تلد. وهو دنا او كبر في السن. عندما رأى الآية مع مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله ايه ده يا جماعة العطاء ده؟ يقول لك العلماء والمفسرون كان يدخل زكريا في فترة الصيف إلى فاكهة الشتاء في المحراب، هو المسؤول عن طعامها وشرابها، يخش إلى الأكل عندها، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، إيه الأمر؟ فتعجب، شاف الآية قالت له هو من عند الله. الله أكبر، ما لو صفت النفوس لرأت الآيات. خبيب بن عدي الصحابي الجليل لما مسكوه في مكة وأرادوا أن يقتلوه في التنعيم وكذا وكذا، وبعد كده حبسوه عند في بيت امرأة، هذه المرأة تقول فكنت إذا جن الليل أنظر إليه في حبسه فأرى عنقود العنب يتدلى إليه من السماء. ما توحد الله، آيات كرامات، اهي كرامات للصالحين، بس محتاجة صفاء لإيه؟ للنفس. ومن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة لأولياء الله تعالى. عمر كان على المنبر يخطب الجمعة في المدينة، وكان أرسل سارية، وكان الأمير عليها اسمه سارية في بلاد الشام، وهو فين؟ في المدينة، ويوم جمعة وعلى المنبر عمر بيخطب، وفجأة قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. جبل فين؟ سارية وفين احنا والجبل؟ عمر بيخطب الجمعة ماله مال سارية اللي في بلاد الشام؟ ومرت الأيام وعاد الجيش منتصرا. فطبعا مما الصحابة اللي سموا عمر بيسألوا قائد الجيش ما الذي حدث معك؟ قال في يوم جمعة كذا أحاط بنا الأعداء وكدنا أن نهزم ويضيع منا النصر، فإذا بي أسمع صوتا يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأخذت الجيش ودرت حول الجبل الذي خلفنا، فكان النصر بأمر الله رب العالمين. من نقل صوت عمر؟ ومن أعلم عمر بحال الجيش في بلاد الشام؟ إنها الكرامات، وأثبتن الكرامة للأولياء. واضح؟ بس تصف نفسك. ما هي المشكلة تيجي منين يا جماعة؟ من عدم صفاء النفس وعدم صحة الاعتقاد. نقعد بقى نضرب أخماس أسداس. لا، الكون ده كله يا جماعة من يدبره؟ الله. وما عليك إلا الرضا والتسليم، ارضى بما قسمه لك. إن رضيت بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى إيه؟ فهو زكريا شاف الآية عليه السلام، شاف الآية مع مريم، إيه اللي حصل؟ هنالك دعا زكريا رب. فين الدعاء؟ فين الدعاء؟ محتاج لطلب. يا رب تذلل، قول يا رب بإخلاص وبعمل. هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. النتيجة إيه؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ما توحد الله. وكذلك مع خليل الرحمن إبراهيم لما بشروا سارة وكانت عاقر وبلغت من كبر الأحتية، جات البشارة ولا لا؟ وتزوج إبراهيم بهاجر وأنجب إسماعيل. طيب سارة دي اللي ضحت وقدمت وبذلت، ما تقلقيش هتنجبي، فأنجبت إسحاق. ما توحد الله. آيات يوم القرآن يعلل في قضية زكريا ويحيى، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون في إيه؟ يسارع مش أي حاجة، مش أي عمل خير، يقول لك يسارعون في الخيرات. كم ويدعوننا رغبا ورهبا. كمل. وكانوا لنا خاشعين. هذه شروط العطاء، هذه شروط العطاء. فهمت حاجة؟ يبقى أرض البنت تيجي جات لك سندس، ما جالك محمد، مش جالك محمد، عمل ايه محمد؟ وجات لك سندس. كله عطاء ربنا يا جماعة، كله عطاء الله. فهم؟ فهمت حاجة يا واد؟ فهمت؟ أصل إحنا عايزين واد، طب ربك مش عايز واد مثلا يعني، ولا إيه؟ أصل إحنا عايزين بنت. يعني أذكر أنا قبل يعني في بداية الزواج كنت بكني نفسي بأبي حبيبة، وتمنيت أن يكون أول مولود لي أنثى جارية، عايز أحظى بالحديث يعني أن يكون عندي جارية وأدخل بها الجنة، لدرجة في العائلة كلهم بيتعجبوا الحال ان احنا صعايدة وعندهم الرواسب دي لازم الواد. اه والله، ايه ده بنت؟ قل له يا رب تكون بنت، نفسي تكون بنت الاولى. وكنت مكني نفسي بابي حبيبة. المهم كان ليا صديق واد لعيب كده، انت عارف المصريين خفة الدم دي فيهم، كنا لسه بنتكلم، ودي مش عصبية حقيقة يا جماعة، ولكن هذا حقيقة، هذه حقيقة. أنا ما بتعصبش لأهلي مصر، معروف دمنا خفيف غصب عنا. بس اوعى تقول عشان بتشربوا مية كتير. فكان ليا صديق ربنا يبارك فيه كانت زوجته حامل في الفترة اللي زوجتي كانت حامل فيها أول زواج. فالواد لأن يعني أنا كنت بدرس لغة عربية ومواد شرعية وكده، فكنت بعمل ملازم للطلبة لمراجعة عامة وكده، فكنت أكتب عليها مثلا أبو حبيبة سيد عبد العاطي. الواد ابن الإيه قرأ الاسم، زوجته خلفت بنت، راح مسميها حبيبة. المهم قال أنا أحمد، أول مولود جاء أحمد، كنت برضو عايز أسميه حبيبة. بس ما ينفعش طبعا. فالشاهد كان يعني مفر عجب ازاي يتمنى يكون عنده بنت. المهم ربنا من علينا وجت بعد كده المولوده الثانيه جاريه، فجيت عايز اسميها بقى ام حبيبه، لا كفايه سرقت قبل كده، انا عايزه اسم جديد. فكان ولادي كلهم بيتسموا وفق الحالات والمناسبات، يعني برضو تعليم للشباب. يعني اذكر في وضع ابني احمد كانت الولاده متعثره جدا، فعلا كانت ولاده عسيره جدا اول مولود بقى، والاهل تعبوا كتير في الوضع يعني. فسبحان الله يا جماعه حقيقه والله دعونا لها دعاء تيسير الوضع والكلام ده كله. بعد كده قلت اتوضى وصلي ركعتين، وحقيقه في الركعه الثانيه وانا ساجد وكأن الأرض أضاءت من تحتي وسمعت بكاء الطفل، فقلت وأنا ساجد الحمد لله. فلما سلمت من الركعة الثانية قالوا بما تسمي؟ قلت هو أحمد نسبة للحمد. سلمى كذلك برضو كان ولادتها بقى أعصر من أحمد، متعثرة قوي. فنفس الوضع كان دايما، عشان برضو نعلم شبابنا كده دايما عند الحاجة افزع للصلاة. والله يا جماعة حقيقة بركة الصلاة لا تحد، والله عند الضيق افزع للصلاة. فما فعلته مع أحمد فعلته مع سلمة، ولكنني كنت أكثر من الدعاء في سجودي يا رب سلم سلم، لأن كان في ألم شديد، يا رب سلم سلم. الحمد لله الأهل دائما كان بيوضعوا في البيت، تيجي الطبيبة البيت، يا رب سلم يا رب سلم. فجاءت سلمة، بما تسمي؟ قلت هي سلمة. طبعا ده إسراء الأخيرة كان لها قصة تانية بقى. إسراء دي بقى وضعت في شبرة عند ستها، وكان في عيادة الطبيبة، فكان التعب جالها تقريبا على الساعة 10 مساء. رحنا للطبيبة سويا، وبعد كده قالت لا لسه بدري معاكم لغاية قرب الفجر، مشيها شوية بقى كده تمشى انت وهي. فدلنا طول الليل ماشيين، والله يا جماعة من بيت أمها للطبيبة رايحين جايين نتمشى لغاية صلاة الفجر. قبيل الفجر طلعت في مسجد دمعان، نزلت أصلي الفجر، وبعد الصلاة اتصل بيا مبروك جالك بنت. قلت هي إسراء، والإسراء يعني المشي ليلا. قلت بنت ليه بهدلتنا طول الليل ماشي رايح جاي في الليل. فالشاهد يعني في القضية إن كل عطاء ربنا، لا تؤثر ولدا على جارية، بل بالعكس المسلم صاحب عقيدة صاحب منهج. خلاص كده ماشي يا محمود؟ نربي البنتين كده تربية صح، يطلعوا إيه؟ ويا سلام، تعالوا شوفوا البنت يا جماعة، إلا البنت الله أكبر، بنت برضه يا أخي بتبقى حبيبة أبيها، فهمني ولا؟ بنت أول تبقى أنت، هي دايما تسأل وهي اللي منتظراك وهي اللي كذا كذا كذا، بخلاف الواد مكبر دماغه. إنما البنت، فمن رواسب الجاهلية بغض البنت. فجي الإسلام يا جماعة عشان ينقي الاعتقاد ويصحح الاعتقاد، فيقول لك شوف النبي يقول لك في الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، البخل بقى والشح والمنع والقبض والأمور، إنما فهات حلو، إنما تدي تجد نفسك جسمك كله بيأكلك. يعني صاحبنا البخيل، البخيل قوي يعني بيقولوها كده دعابة، يعني البخيل ماشي في يوم رام ويقف في حفرة، فواحد معدي عايز ينقذه يطلعه من الحفرة، تقول له هات ايديك، مش عايز يديله ايديك، هات ايديك، ما هو متعودش انه يدي. فالراجل فهم عرفه، قال له خد ايديا، راح مد ايديه، لما قال له خد مد، لكن لما قال له هات لا اطلع لا. ده البخل ده مصيبة، وذلك قال القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إزاي تكون محتاط دايما تطلع. ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال. خوض بقى كلام ملوش فايدة ده. وكثرة السؤال، أي السؤال في الأمور المنهية عنها، مش سؤال التعليم والإرشاد، بل سؤال التعنت والاعتراض. وإضاعة المال، نهاك عن إضاعة المال. إضاعة إيه؟ المال. وفي رواية إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا هات. هات 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 التسول بلا حاجة، ودي مشكلة خطيرة جدا، بقت مرض متفشي عند الكثيرين. ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء. وفي رواية إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وللعلماء في معنى إضاعة المال عدة أقوال. يعني إضاعة المال العلماء اختلفوا على عدة أقوال. الأول تعريضه للتلف، إن أنت تعرض مالك للهلاك، ده يعتبر إضاعة للمال. إضاعة لإيه؟ للمال. ثانيا تعطيله وترك القيام عليه والنظر فيه وكسبه وترك إصلاحه. قال قيس ابن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة يا بني عليكم بكسب المال واصطناعه، فإن فيه منبه للكريم ويستغنى به عن اللئيم. ماشي كده؟ طبعا الكريم لما يكون عنده المال هيرفع حاجات الناس وينفق في الخير، وكمان يستغنى به عن اللئام. يستغنى به عن ايه؟ اللئيم. اثنين صرفه في غير وجهه، او ثلاثة القول الثالث صرفه في غير وجوهه الشرعية. المدخن ده بيضيع المال لانه انفق المال في غير الوجه الشرعي، اللي بيشرب المخدرات، اللي بيتعاطى المحرمات، ماشي، كل ده بيضيع المال. إضاعة ايه؟ وهذا حرام، وقيس على ذلك. ويدخل ضمن هذا كمان من يصرفون في الطعام ويفسدونه ويرمي الأطعمة، يقول لك اعمل على القدر وما بقي يؤكل مرة ثانية، ولكن لا ترمي الطعام إلا إذا فسد بدون تقصير منك، بدون ايه؟ تقصير منك. إنما القضية بقى محتاجة إعادة نظر في أحوالنا كلها يا جماعة. وقالوا أيضا أن المال أريد به ملك اليمين من العبيد والإماء والدواب وسائر الحيوان الذي في ملكه، في ملكه أن يحسن إليه ولا يضيعهم فيضيعون. يعني خلي باله من إيه؟ شؤونه كلها، بما في ذلك الخدم. كذلك من أقوالهم الإسراف في إنفاقه في الباطل وفي المعاصي. قال ابن عبد البر وهذا هو الصواب عند ذوي الدين والألباب. وقيدنا الإسراف في إنفاقه في الباطل في المعاصي لأنه لا إسراف في الخير. ودي معلومة حلوة قوي، مفيش إسراف في الخير، إنما الإسراف بيكون فين؟ في المعاصي والمنكرات. يعني جالك ضيف وحبيت تكرمه، عملت له طعام ملذ وطاب وجبت، ده مش إسراف، لأن ده في وجه شرعي. إكرام الضيف واجب شرعي، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. كذلك على الطيب، واحد بيشتري عطور كتير بأموال كتيرة، هذا ليس فيه إسراف، لأن النبي قال حب بلاي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكما قال رسول الله. فكل من أنفق في الخير لا يعد مسرفا حتى وإن زاد وأفاض. وعشان كده كل ما تفتح أبواب الخير وتزود ربنا يزود لك، احفظ ده كويس. لأن الإنفاق في أول خير شكر نعمة، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى الإنفاق في أوجه الخير حتى وإن كان بصرف لا يعد صرفا، لأن الصفر الصرف منضبط مربوط بإيه؟ بالمعصية، بالمعصية. ولذلك أبو بكر الصديق عمله خرج من كل ماله من أجل الدين، ولا إيه؟ ده طلع كل ما يملك. هل ده مسرف؟ بالعكس. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر خرج من نصف ماله، عثمان جهز جيش العسرة، عثمان وسع البيت بيت الله الحرام، عثمان وسع المسجد النبوي، عثمان اشترى بئر روما للمسلمين أموال. عثمان لما في عام مجاعة في المدينة وكان عنده قافلة تجارية تبلغ 1000 بعير محملة بالبضائع والأموال والأطعمة والثياب، بمجرد أن دخلت المدينة وتوافد عليه التجار ليشتروا، كل تاجر عمال يعرض بقى، واحد يقول له أعطيك على الدرهم درهم يعني مكسب 100%، واحد يقول له أعطيك 2، قال أعطاني غيركم 10. قالوا من هذا؟ قال بل أعطاني 700. الله الحكاية. فقال لقد جعلتها صدقة لله تعالى، والحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. تخيل قافلة تجارية من 1000 بعير محملة كل ما لذ وطاب من أموال، بمجرد ما تخش المدينة يجعلها صدقة للمسلمين. أي التجار هذا رضي الله عن عثمان؟ لذلك قال النبي ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، لما جاء عثمان مجهز جيش العسرة بألف بعير محملة بالزاد والعتاد والسلاح، وأعطى ما يقرب من 1000 دينار في حج رسول الله. شوف النفق من أجل دين، من أجل المسلمين رضي الله عن عثمان. وهكذا كان الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فأبواب الخير كانوا يسارعون، مش يقعد يقلب الدرهم يمين وشمال ويقعد يعد في الورق، طبعا بيخبي الأخضر والبنفسجي ويطلع الأزرق ويطلع اللي بتشاخلي ترين. نقول لك لا تبخل في الخير، لئن شكرتم لأزيدنكم. الضابط هنا العقيدة يا جماعة، الإيمان بيجي منين ده كله؟ من إيمان صادق، من عقيدة سليمة، من يقين أن الأمر بيد الله، أن الرزاق هو الله، وأن المال مال الله، وإحنا مستخلفين فيه، وربنا ناظر ماذا نصنع فيه. في بعض الناس يحسبها لك، يحسبها لك، يحسب لك كوباية الشاي بتاخد كم معلقة سكر، عيته سودة. إيه المشكلة الخطيرة دي يا جماعة؟ العيال بيأكلوا إيه؟ بيشربوا إيه؟ ما تشربوش كتير، ما مش عارف إيه، فلو إيه يا جماعة في إيه؟ سيبوا العيال تأكل، سيبوا العيال تشرب، تتبسط، واشكروا النعم وربنا يزودكم. ولا أنت عندك شك في ده؟ يبقى عندك شك في قضية الرزق، ودي مشكلتك بقى. شك براحتك، هتبقى عامل زي ديكارت، أنا أشك إذن أنا دبوس. ربنا يسلمنا وإياكم من الشح. اللهم. وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا المعنى فقال والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا. ده الصلاة، لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعه أو في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة، بشرط ألا يفوت حقا أخرويا أهم منه. وقال عياض في قصة معاذ وأما قطع الرجل الصلاة لإطالة الإمام، فإن الإمام إذا أطال حتى خرج عن العادة وتعدى في الإطالة، وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه الصلاة أو فوت ما يلحقه من ضرر شديد أشد من ضياع المال، فإنه يسوغ له الخروج من إمامته، لأنه قد جاء من الإمام خلاف ما دخل عليه، وهذا موضع الاجتهاد. طبعا الرجل اللي كان بيصلي خلف سيدنا معاذ ومعصر العشاء بسورة البقرة وترك الصلاة وانصرف، الرجل ده كان مزارع فخاف على ضياع المال وهلاك الأرض، والنبي أقره على ذلك. فيعد الحرص على المال من الضياع عذرا يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. قال أيضا وحراسة الصغور والحدود ومصالح العباد التي لا تصان إلا بالحراسة تأخذ حكم الماء. يعني كذلك الجماعة المجاهدين الآن في بلاد الإسلام اللي قاعدين على الصغور دول تقول له روح صلي جماعة ويسيب الصغر اللي هو عليه، من قال هذا؟ ده على صغر من صغور الإسلام، ده يصلي في مكانه، يصلي فين؟ في مكانه. ده كله بياخد حكم إيه؟ حراسة المال. وكذلك حراسة كل شيء ينتج عن التفريط في حراسته ضرر شديد بالفرد أو الأمة. يعني مثلا رجال الشرط البوليتساي زي ما بيسموه هنا في بلاد الغرب، ده بقى عنده مثلا دورية مرور بالليل مثلا بيتابع الجرائم بيتابع كده، نقول له سيب شغلك وروح صلي في المسجد؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذا عنده عمل شرعي، ده يصلي في مكانه، يصلي فين؟ في مكانه، لأن عنده عمل حراسة الممتلكات، حراسة الأرواح، حراسة الأموال. واضح؟ لأن في بعض الناس انت ما بتعرفش الأحكام ماشي، لا ده شرطي خليه في مكانه، ده صلي في مكانك، صلي فين؟ في مكانك، فتقولوش روح صلي في المسجد وسيب عملك. واضح؟ ده له عذر التخلف عن صلاة الايه الجماعة، عشان ما تجيش بقى تنكر كده حضرتك بعضهم لك بنشوف يا عم الشيخ في الحرم الشرطة فيه ما بيصلوش. مين قال لك ما بيصلوش؟ ده واقف حراسة الإمام اللي بيصلي ده، في سنة من السنين كان يقتله الشيخ السديس في الحرم المكي، فده واقف ده ما يصليش في الجماعة، ده يقف كده حراسة، ده شغله يحرس المصلين، تحضر فتنة واحد يفجر كذا. فهمت حاجة يا ابني؟ لأن بقى الله واقفين ما بيصلوش. يا أخي الله يهديك، اتعلم قبل أن تتكلم. ده من أصحاب الأعذار اللي واقف ده حراسة هنا، ده عمله بعد ما بيخلص بيصلي في مكان بعد الجماعة بيتناوب، إنما ما تقبلوش ما بيصليش ليه؟ فهمت يا ابني؟ فهمت القضية فين؟ شوف إسلامنا جميل إزاي. زي ما تاخد برضو الحكم الجماعة اللي بيشتغلوا في بعض المحلات وكاشير البتاع الخزنة دي، جات وقت الصلاة صلي جنب الخزنة بتاعتك، إن خشيت إن تركت المكان يسطو على المكان اللصوص وياخدوها، خليك جنبها لأن أنت حارس ناس. واحد موظف في شركة ومسؤول عن الخزينة ما ينفعش يسيبها ويروح يصلي، هيخش ويشيل، مش هيشيلوها كلها، مش هيكسروها، ده هم هيشيلوها كده يكسروها بعدين، فما ينفعش تعمل لي بقى الورع بيخر منك. الصلاة صلي يا اخويا جنب الخزنة هنا، الصلاة هنا جنب المال ده في وقت عملك. فهمتوا حاجة؟ طيب ايه رأيكم نكتفي بهذا القدر عشان ديك المقام؟ الواد عمل كده على طول ابن الايه، شوف وقاموا فبيصدق يا اخي سبحان الله، وكأننا حبسينه مواجهنا الشغل تعبان برضو، له عذر يعني الله يبارك. طيب هنقف بس على العذر الرابع عشر، هنقرأه هنقول بس العنوان ونسيب الشرح للدرس القادم إن شاء الله. العذر الرابع عشر خوف إضاعة المريض أو الميت، خوف إضاعة المريض أو الميت. طبعا أنت هتقعد تفكر هنضيع الميت إزاي، هقول لك المرة الجاية إن شاء الله إن قدر بقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك.